يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال: وكلا آتينا حكما وعلما، فجمعهما في الحكم والعلم، وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح. ولا يخلو قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أن يكون عاما أو في واقعة الحادث فقط، وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكما ولا علما، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في الواقعة فلا يكون تعالى أخبر، وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ. وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان، ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه، فيستغرب ما يأتي به. قلت: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ، ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء، ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال، فاستحسن ذلك في نظره،
فاستحسن ذلك من نظره،
ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع. وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم، والله أعلم. وتقدم في أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما، واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك، وتوجيه حكم داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة. ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود.
القصة هذه ما جاء ما أعطانا إياها قبل هذا ولا بعده؟ طيب كمل.
ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود، في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على نفسها، فشهد عليها أربعة بذلك، فأمر داود برجمها، فعمد سليمان وهو غلام، فصور مثل قصتها بين الغلمان، ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها. ووقعت لهما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة، وقيل إنها زنت، فأمر داود برجمها، فقال سليمان: يشوى ذلك الماء، فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو مني، فشوي فاجتمع. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم، أي رعت ليلى، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر، فقال سليمان: لا، ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم، فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود، وأخرجه ابن مردوية والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن. وعن معمر عن قتادة: قضى داود أن يأخذوا الغنم، ففهمها الله سليمان فقال: خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث، فحكم سليمان بجزه الغنم، بجزتي يا شيخ،
جز الغنم صوف يعني
بجزتي
يعني.
فحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل، ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم. وأخرج الطبري القصة.
أنا أقول هذا القصة هذه فإنها داود حكم بأن الغنم لأهل الحرث، ولا شك أن قيمة الغنم مقاربة للحرث الذي أكل، لكن رأى سليمان رأينا آخر وهو أحسن، لئلا يحرم أهل الغنم غنمهم، وهو أن يقوموا على الحرث حتى يعود كما كان، وأصحاب الحرث يأخذون هذه الغنم فينتفعون بها عوضا عما فاتهم من حرثهم، فيجمع بين المصلحتين. وعلى ولكل على كل من الحكمين أو إلى كل من الحكمين ذهب بعض أهل العلم، فمن علم من قال يضمن الزرع بما نقصت، فإذا كانت قيمة الغنم بمقدار ما نقص من الزرع أخذها أصحاب الحرث، وإن كانت أكثر وأقل فبحسب. ومنهم من رأى أن يكون الحكم كما قال سليمان. المهم الآية لم تتعرض للواقع، إنما تعرضت للحكم، قال فكهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، وهذا يسميه علماء البلاغة الاحتراس، لأنه إذا قال ففهمنا سليمان فقد يقع في النفس نقص سليمان، نعم داود، قد يقع في النفس نقص داود، فقال وكلا آتينا حكما وعلما، أي قدرة على الحكم وعلم يهتدون به إلى الحكم. وفي الآية إشارة دليل على أن الفهم غير العلم، وهو كذلك، فإن من الناس من يعطيه الله علما ولكنه ينقصه الفهم، ومنهم من يكون بالعكس. قال فحمد سليمان ولم يلوم داود، حمد سليمان لقوله ففهمناها سليمان، ولم يلوم داود، بل مدحه في قوله وكلا آتينا حكما وعلما، فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يلام. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، صحيح، يعني لولا أن الله ذكر قصة داود سليمان وأن الفهم كان لسليمان وداود لم يلم لهلك القضاة، لأنهم يجتهدون كثيرا فيخطئون. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده رحمه الله. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة، وفي نسخة خطة كانت فيه وصلة، أي كان فيه عيب، أن يكون فهما أي ذا فهم، ولعله أراد بالفهم الفراسة، لأن الفراسة مهمة بالنسبة للقاضي، فإن كثيرا من القضاة يعرف المحق والمبطل بما يرى على وجوههما. والثاني أن يكون حليما احترازا من سريع الغضب، فإن سريع الغضب ربما يحمله غضبه على ما لا ينبغي، عفيفا أي عفيفا عن المال، لا يتشوف للمال ولا يمد يده إليه، لأنه إذا لم يكن كذلك ورآه الناس يتتبع المال صاروا يجتهدون في أن يصل المال إلى يده بأي وسيلة، ويكون هذا من جنس الرشوة. وهل من العفة أن لا يجيب دعوة الداعي؟ الجواب لا، بل هو في الدعوات كغيره، إذا دعي إلى وليمة عرس أو إلى مناسبة فإنه يجيب، إلا إذا كان إذا دعي في وقت الخصومة وظن أن الداعي يريد بذلك رشوة فحينئذ لا يجيب. لو كان هذا الداعي لا يعرف بالأول ولا يدعو، لكن لما حصلت الخصومة دعاه. وأولم له وليمة كبيرة، فهذه معروفة أنها لله. نعم، أنها والله أعلم لغير الله. نعم، فإذا غلب على ظنه أنه إنما يريد ذلك فلا يجب، وإلا فالأصل أنه كغيره. صليبا يعني قويا من الصلابة، فلا يلين إذا رجع في مسألة يرى أن الصواب فيها ما قاله هو، لأن من الناس من إذا حكم ثم رجع لا، وهذا في مقام الحكم لا ينبغي. الأشياء اللي بينك وبين غيرك لا بأس أن تلين، واللين طيب، لكن في الحكم لا تلين. إن لنت امتطاك الظلمة وامتطيت أهل العدل، يعني يركبك الظالمون وأن تركب أهل العدل الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يستميلوا الناس يدحسون، والظلمة الذي عندهم لكاعة هم الذين يركبون القاض إذا وجدوه ضعيفا لينا. عالما بإيش؟ عالما بالشرع وعالما بأحوال الناس، ليس عالم بالشرع فقط، بأحوال الناس المحق والمبطل واصطلاحة الناس وألفاظهم، لأن كل هذا يختلف بالحكم. الخامسة سؤولا عن العلم، ستة هذه، سؤولا عن العلم يعني لا يحقر نفسه ويقول أنا قاضي، يسأل عن العلم الشرعي وعن العلم بأحوال الناس، فإذا لم يكن كذلك فإن فيه وصية. لكن كم هذه؟ فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. لا نعم،
يقول فصلة واحدة.
لا. طيب، جاء سؤولا عن العلم يعني بمعنى عالم؟ ما هو بصلاة ها؟ إيه أقول ما تصير خصلة واحدة. يمكن النسخة فيها خطأ النقل. نعم. نعم. صحيح، هو العلم من تمام السؤال، لكن لا ليس معنى أنه هو العلم. على كل حال نحن الآن نعتذر، والاعتذار بابه واسع، ولا هذه غير هذه لا شك. طيب، الليلة المقبلة وليلة الثلاثاء عندي شغل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شرحنا أخرى إلى أخرى. سبق لنا أن القضاء فرض من فروض الكفاية، وكل فرض فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأسرة عليه بأن يشار القاضي فيقال اقضي بين الناس بأجر قدره كذا وكذا. ولكن الرزق الذي من بيت المال لا شيء فيه، لأن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين، فإذا قدر ولي الأمر أن للقاضي كذا وللإمام كذا وللمدرس كذا فهذا مجرد تقدير وليس بوجه. وأما العاملين عليها فمراد العاملين على الزكاة، فإن الله جعل لهم سهما من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء لقاء عملهم. وكان صالح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، أجرا يعني رزقا من بيت المال. وقالت عائشة: يأكل وصي بقدر عمالته، يأكل وصي من مال الموصى عليه، يأكل بقدر عمالته، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال. والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بأجرة ولكنه رزق. وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا بأجرة. نعم.
ليس
شرط
أن
أطلع
شرط
المذكور شرط
المشروع
مثلا
يقدمون
أغيارهم
ويعلمون أنهم لهم هذا القدر من المال.
إيه لا بأس، ما في مال. أنا أعلم مثلا إن في المرتبة الفلانية له كذا وكذا رأس، ما في شيء. هذا تقدير عطاء وليس بأجرة. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. نعم.
إذا كان إمام جامع ومقال له أنه صلي فقط المكتوبة، لا تعطى أجرة، لا تعطى أجرة إمام الجامع، ثم تظهر وظيفة أخرى فيطالبك آخر
من جامع. ما فهمت. أقول ما فهمت هذا السؤال.
يكون معين
إمامة جامعة، إمامة مسجد معين،
إمامة مسجد معين جامعة،
طيب
في مرتب مسجد غير هذا الجامعة،
يعني بياخذ وظيفتين؟
لا،
هو
معين على اسم المسجد الجامعة
ويصلي
في
الجامعة وياخذ ايش؟
وإذا وظف أو آخر في مسجد جامعة يصلي في وظيفة في الجامعة الثانية، يقول أنا أصلي في الجامعة لا أصلي إلى كما يعطى الآخر.
من الذي يطالب؟
يطالب
الأوقاف. قل إن مثلها بنفسك، أنت إمام جامع، أنت إمام جامع،
نعم.
كذا؟
لا أنا مسجل كإمام مسجد عادي،
مسجل على أنك إمام مسجد عادي
في مرتبة لا
زين،
ثم يظهر وظيفة في مرتبة هل في جامع آخر يوظف فيها آخر فيقول لماذا هذا يعطى مرتبة ألف وأنا أخطب في جامع ولا أخرج.
أنت في مسجد عادي؟
لا، أنا في مسجد جامع.
أنت تقول إني وظفت في مسجد جامع على فئة باء. طيب، وجاء واحد ورتب في مسجد وظف في مسجد جامع مو عادي.
نفس المرتبة، بس إن هذا موظف في الجامع هنا.
هم يفرقون بين الجامع والعادي. الجامع عليه مسؤولية وعلى التعب في الخطب ومن المناسب وما غير المناسب،
كلهم يقول خطب فقط لأن هذا لم يوجد وظيفة فئة ألف يوم كان الجامعة على شهر.
أنت قلت يا أخي قلت إنك موظف في مسجد عادي، مش معنى عادي يعني غير جامع، أنت تقول إني موظف في مسجد عادي فئة باء، وجاء واحد وظفوه في مسجد جامع فئة ألف وقلت ولا ما أعطيته المسجد.
هو المسجد مسمى جامع ولكن موظفوه على وظيفة باء.
سؤالي هل هو جامع ولا لا؟ المسجد اللي أنت فيه هل هو جامع ولا لا؟ اترك كلامي، أنا أسألك عن مسجدك اللي أنت رتبت فيه جامع ولا لا؟ طيب على ألف أتباع كثير ولا لا؟ ليش تقول تونه عادي؟ يعني من أنا أسأله جامع ما يقصر عن راتب. أنا أبيكم جزاك الله خير إذا سألكم تجيبون حسب السؤال، كيف لنا شوي نزور إحنا وياك وحياكم وفرار.
لا هو
الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة كذا ولا لا؟ على فئة فئة. وجاء إنسان آخر ووظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة على مرتبة ألف كذا ولا لا؟ فتسأل تقول ليش ما أعطى مثل هذا هو؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تكره نفسك، لا تسأل، خذ ما أعطوك ودع ما لم يكن. نعم. كل إنسان في عمل له مرتب معين لا ينبغي أن يطالب بالزيادة أبدا. حديث عمر واضح: إلا إنسان عجب المال اللي بالمال هذا شيء ثاني. فما دام أنت في هذا المسجد وراتبه في أتباع احمد الله ولا تطلب بزيادة، لأن الحديث صريح: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تشبهه نفسك. والله أنا ما عندي غير حديث عمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تشبهه نفسك، لا تخلي نفسك تعلق.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى.
عندي بضم العين العمالة.
فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
هذا ميزان العبد السليم اللي يأتيك خذ، واللي ما يأتيك لا طالب، لا تتبعه نفسك، لأنك إذا طلبت معناه أنك تريد الدنيا، إذا طلبت فأنت تريد الدنيا والرزق بيأتيك. وفي هذا دليل على ورع عمر رضي الله عنه وزهده في الدنيا، وأنه لا يريد من الدنيا أكثر من حاجته. وفيه دليل على أن الإنسان لا يتصدق للشيء حتى يتموله، لقوله: خذه فتموله وتصدق به. ويحتمل من المعنى: فتموله أبقه ملكا ومالا لك، وتصدق به أي أو تصدق به، فتكون واو بمعنى أو. وعلى كل حال فالصدقة لا تكون إلا بعد الموت، لا يمكن أن يصدق إنسان بما لا. نعم. على كل حال تختلف الأوضاع بالنسبة لنا البلاد هذه وبلادكم، هذه اللي عندنا الآن من بيت المال، من مال الدولة.
وهذا جائز؟
أيه.
وهذا يأخذ الزكاة منهم
الزكاة ما دام فقيرا فهو من أهل الزكاة. فإذا كان فقيرا وقائما بمصلحة مصالح المسلمين يستحق، لكن لا يأخذ أكثر من حاجته. لا بأس ما دام ينحل، ما دام رتب إماما فيأخذ. ما صارت الجامعة طلبوا الزيادة في المكافئات، هل
يكون ذلك حميد؟ ما الذي أخرجه؟ محمد رحمة الله في هذا تفاوت الأعمال في التعالي في المدة، لكن ليس كذلك غرفة، لأن أطالب أكثر أكثر من أكثر مشقة وأفضل أيام.
إذا كان العمل دنيا تبي تبنيه بيت أو تبي تبنيه غرفة، وقلت ما أبني البيت إلا بمئة والغرفة بعشرة، هذا لا بأس. لكن أعمال عامة تتعلق بها مصالح المسلمين تبي تآجر عليها مؤاجرة. الإمام أحمد قيل له إن فلانا قال لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. هم على كل حال هذه يسمونها أظن أعمال إضافية أو خارج دوام، هذه يعطونها كل في ناس الآن يعطون خارج دوام من لا يعلم، لكن لا نرى هذا جائزا، نرى هذا خيانة للدولة وأكل للمال بالباطل بالنسبة للذي أعطي وهو لم يعمل، وكذلك بالنسبة للذي أعطى. لكن قيل لي إنه والعياذ بالله إذا جاء انتهاء السنة وفيه وفرة مال جعلوا عملا ليس عملا خارج الدوام من أجل استفادة المال، لأن يقولون إذا لم استنفد المال في هذه السنة نقصوا نصيبنا في السنة المقبلة. نسأل الله لا أيوة ننقصها، أنت اعمل اللي يقال لك وحمد الله، وإذا قدر أن احتجت ولا صرف لك وقف ما يخاف. بعض الأبواب تكون قليلة وبعضها زائدة، استأذن. ما يمكن إلا إذا فوض إليه. إذا قال لك المسؤول عن المال الدولة إذا انتهى باب وفي الباب الثاني توفير فأضف إلى هذا الباب من الباب الثاني، لا يجوز الحمل إلا إذا جعل إليك، أنت مأمور تتصرف حسب ما أعطيت خلاص. وزير المالية
باب من قضى ولعن في المسجد، ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر
باليمين.
نعم شيء
باليمين عند
المنبر. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة وفرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
يقول باب من قضى ولعن في المسجد، الملاعنة سبق معناها، والقضاء هو الحكم بين الناس والفصل فصل الخصومات، يجوز في المسجد لا يقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إن بنيت للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وما أشبه ذلك. نقول لأن القضاء حكم شرع، حكم شرع يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه فلا بأس به، وكذلك اللعان. والممنوع هو ما كان للتجارة أو وسيلة إليها، كالسوم في المسجد والبيع والإجارة وما أشبه ذلك. فإن قال قائل: إذا كان يخشى من أصوات بين المتخاصمين في المساجد، أصوات تقتضي امتهان المسجد، فهل يمكنون؟ الجواب لا، لأنه قد نهي أن ترفع أصوات المساجد. وكذلك لو قلنا أن في المسجد حلقات علم، أن في المسجد حلقات علم أو قراءة أو قراءة، وأن الخصومة في المسجد تشوش عليهم، فإنه يمنع من ذلك. ثم ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين فيما تدل على جوازه. ناصر. يطالب بزيادة يعطى من حق الفقراء لا باسم الوظيفة. لا، في عند بنسبة السعودية الضمان الاجتماعي، شيء يسمى الضمان الاجتماعي، ها؟ موجود عندكم. على كل حال أخذ بهذا الطريق. عبد الله، لا، كل عقود المعروض كالإجابة. نعم. ولا إيش؟ ولا إيش؟ يلح. ولا إيش؟ نعم. الصلاة في المسجد إذا لم يأذن المصلين. نعم. هو ما من إنسان يسأل إلا قد أذن نفسه. هذا الشعور معناه لا يسأل، هذا الشرط. إلا إذا قصد، إذا النفس إذا سأل سؤال خاص، جاء شخص يقول والله أنا قريب، ولا حتى اللي يقوم أمام الناس يقول يشحب، هذا قد أذن نفسه. ثلاثة. نعم.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي نحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه. فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه بالمصلى، رواه يونس ومعمر وابن دريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
نعم. الحكم تقدم أن القضاء في المسجد جاء، ولكن هل إذا قضى في المسجد بحد يقام الحد في المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقام الحدود في المساجد لما يخشى فيها من الأصوات أو التلويث أو ما أشبه. فالحدود لا تقام في المساجد. فإذا حكم القاضي على شخص بحكم أمر أن يخرج من المسجد ويقام عليه الحد، كما استدل المؤلف بذلك رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أبك جنون دليل على أن إقرار المجنون لا يعتبر لأنه غير عاقل. وكذلك من زال عقله بغير الجنون كما لو زال عقله بالكبر ويسمى الهرف فإنه لا يعتبر إقراره بشيء لأنه لا عقل له. وقوله لما شهد على نفسه أربعا استدل به من رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربع بالإقرار أربع مرات. ولكن سبق أن هذا معارض لحديث من المرأة التي زنا بها
العسيف
المرأة التي زنا بها العجيب امرأة مستعجلة وكان شاب فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بأن يرجم بأن يجلب من الجلدة ويغرر. وأما المرأة فقال أغدي يا أنيس الامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم كيف؟ قال رجل للإمام أحمد إنني أتورع أن أغمس قلمي في دوات جاري لأكتب به. قال هذا ورع مظلم ورع مظلم. وتورع هؤلاء عن أخمل هما اليوم ورع مظلم مبني على جهل مطلق. فيما سبق كانت أموال الدولة من الضرائب والظلم. الآن أموال الدولة ما يجي الضرائب ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون بالنسبة لأموال الدولة. ففرق بين ما تورع عن بعض السلف فيما سبق وبين أموال الدولة الآن. مال الدولة الحمد لله ينابيع في الأرض ما فيها أي شبهة بخلاف ما سبق. ثم إن بعض السلف الذين تورعوا ليس ما أخذهم أنه ظلم وإن كان أكثرهم فيما أعلم أخذ أنه ظلم لكن يخشون أن يستعبدهم الحاكم بما يعطيه لأن النفوس مجبولة على الخضوع لمن أحسن إليها وأعطاها فيخشون أن يكون هذا شراء ضمائر كما يقولون في الوقت الحاضر. يخشون أن يكون هذا شراء ضمائر فهم يدعون. ولكن غالبهم فيما أعلم كراهة أموال السلطان لأن في ذلك الوقت مبني على الرشوة وعلى الظلم. ولقد جاءت المرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت يا أبا عبد الله السلطان يمر بنا بأنواره فيزداد عملنا في النسيج من أجل قوة النور فهل تحل لنا هذه الزيادة؟ سبحان الله. قال نعم تحل لأنكم مو أنتم جئتوا تعمدتوا تنسجون على هذا الضياء. فلما أدبرت كأن الإمام أحمد فكر قال هذا سؤال ما يأتي من إنسان عادي لا بد أن يناسب. فقال لمن جاء إلى جنب من هذه؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم أخت إبراهيم بن أدهم. قال ردوها فردوها فقال لا تفعلي، من بيتكم خرج الورى. أفتاها الأول بالحل ظنها امرأة عادية، وأفتاها الأخير قال لا تفعل، لأن هناك فرق بين ثوب الوسخ. ثوب الوسخ إذا جاء نقطة وسخ آخر نعم ما يأثر عليه ولا يبيع، لكن ثوب نظيف ما فيه ولا عين جراد من الوسخ لو يأتيه أدنى شيء أثر عليه. وهذا من فقه رحمه الله، أن الإنسان قد يفتر شيء حسب حاله بس شرط في حدود الشرع. وفي أيضا مسجد أظن طاووس أو غيره من التابعين أفتى ولده بشيء وكأن الولد يعني رآه شديد، قال إما أن تقبل وإلا أفتيتك برأي فلان. يعرف الولد يعرف رأي فلان أشد مما أفتاه أبوه. نعم حبيب. نعم وهو في عقله. نعم نعم يعني تنازل. اين هل له مال؟ ايما اكثر ثلث المال او ما تنازل عنه، ثلث المال اكثر لا باس يقبل تنازل. نعم اي نعم. المصلى هذا مصلى الجنائز او مصلى الليل ليس هو المسجد.
باب موعظة الامام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن ابيه عن زينب ابنه ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا ياخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذا من معنى إن القاضي يعرض بمثل هذا، لا سيما إذا ارتاب في أحد منه فليعرض. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله إنما أنا بشر، يعني ولا أعلم الغيب. وفيه أيضا أنه لا يعلم الغيب وهو في حياته، فكيف يعلمه بعد وفاته؟ وفيه رحمة الله عز وجل للخلق أن أجرى الأحكام على الظواهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع حتى لو كان خطأ، فإنما أقضي بنحو ما أسمع. وفيه دليل أيضا، فيه دليل على أن اللحن في الحجة، ما هو اللحن مخالفة الإعراب أو مخالفة صحيح من الإعراب، اللحن القوة في الحجة لها تأثير في الحكم. وبناء على ذلك نسأل، هل يجوز الدخول في المحاماة أو لا؟ الجواب إذا كان قصده أي المحامي بالمحاماة الدفاع عن هذا القاصر في دفاعه ولا يتكلم إلا بحق فهذا لا بأس به، لا بأس بالدخول فيها. وإن كان يريد أن يستغل المال ويأتي بالحجج ولو كانت باطلة فهذا حرام، ومن أكل المال بالباطل. وغالب الذين يدخلون في المحاماة من الطراز الأول. ها؟ من الطراز الثاني. نعم، من الطراز الثاني الذين يدخلون في المحاماة من أجل الغلبة حتى يحصلوا على مال، فهذا حرام ولا يجوز. ولهذا تجد بعض المحامين إذا وقعت مسألة صار من أفقه الناس، كل كتاب فقه راجع، كتب أهل الظاهر، كتب أهل القياس، وجميع والآثار، ويستنبط من القرآن استنباطات بعيدة ومن السنة كذلك، من أجل نعم من أجل إثبات قوله. حتى إني رأيت مرة كتاب الفرض للمحامي استدل حتى في القواعد المنطقية، يعني صار فيلسوفا منطقيا. سبحان الله، هؤلاء إذا كان قصدهم حصول المال فهم عاتمون. لكن ربما أعرف من هذا المسكين المدعى عليه إنه رجل ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأقول وقتلني أدافع عنه رحمة بهذا لا بأس. نعم.
في كل بلد يا شيخ؟
نعم،
في كل بلد، حتى البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله.
هنا إذا كان يريد الوصول إلى غلط حق أو بباطل.
لكن الشيخ يقول في المادة كذا وبناء على المادة كذا، يستند إلى قانون.
لا يخالف، لكن هل هو حق؟
نعم يحصل.
لا، إذا كان حق لا بأس.